عنوان هذا اللقاء بركان العواطف، وسأتحدث بمشيئة الله تعالى عن عدد من المحاور هي كالتالي: ما المقصود بالعاطفة؟ العلاقة بين العاطفة والمحبة، لماذا هذا الاسم بركان العواطف؟ العاطفة الدينية بين الغالي والجافي، أسباب انحراف العاطفة، العلاج والمتنفس الصحي للعاطفة، الفرق بين الحب في الله وحب الهوى. فأبدأ مستعينا بالله وأسأله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص والصواب. أما ما المقصود بالعاطفة، فالعاطفة والعطف من عطف يعطف عطفا وعطوفا، وهو مأخوذ من مادة عطف، الثلاث الحروف العين والطاء والفاء، التي تدل على الانثناء والانعياج أو العياج. يقال عطفت الشيء إذا أملته، عطفت الشيء إذا أملته، وانعطف إذا انعاج. والعطف هو الحنان والميل. تقول عطفت الناقة على ولدها عطفا، أي إذا حنت عليه ودر لبنها. وامرأة عطوف، أي امرأة محبة لزوجها حانية على أولادها. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم تماسك المجتمع، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن العاطفة فطرة جبلة جبل الله تعالى الإنسان عليها، وهي نعمة من نعم الله عز وجل. العواطف والمشاعر والأحاسيس هي التي تجعل حياتنا جميلة وسعيدة، وإلا كيف ستكون الفتاة أما وزوجة؟ فالمرأة جعلها الله عز وجل سكنا لزوجها، وجعلها أما حنونا عطوفا على ولدها. وكذلك الشاب كيف يكون أبا حنونا عطوفا؟ إذن فالعاطفة نعمة من نعم الله عز وجل على عباده، وفضل كبير علينا. ولولا فضل الله ثم فضل العاطفة ما رأينا هذا الخير من التراحم والمودة التي نراها بين الناس. ما علاقة العاطفة بالمحبة؟ العلاقة بين العاطفة والمحبة أو الحب علاقة وطيدة. فالحب هو مادتها وهو وقودها. فكما أسلفت أن الحب والمحبة إنما هي نعمة عظيمة من الله جل وعلا، فالحب تغفر به الزلات وتقال به العثرات وتشهر به الحسنات. ويوم لا يكون هناك حب ماذا سيكون؟ سيكون هناك بغض تضيق به النفوس، ويكون الشحناء والبغضاء والمشاكل والخصومات. ولعل أهمية هذا الموضوع تتلخص في هذه الاستفسارات أو الاستفهامات المتتالية، فتنبه معي أخي الكريم: هل أنت عاطفي وتشكو من هيجان العاطفة وتقلباتها؟ أم أنك جاف بارد في عواطفك؟ هل تشكو من التعلق والإعجاب وسيطرة ذلك على مشاعرك؟ هل أنت ممن ابتلي بالعشق والمعاكسات وأصبح قلبك أسيرا لا تستطيع فك أسره؟ هل تشكو من فتور في العبادة وبرود وفقدان اللذة فيها والخشوع؟ كيف حال العاطفة الدينية لديك؟ هل تشعر باندفاع وشوق للجنة والجهاد والولاء والبراء؟ هل أنت ممن يشكو من الغليان والاندفاع والحماس المفرط؟ هل أنت ممن يحب الأولياء والصالحين وآل البيت لدرجة التقديس والغلو؟ تساؤلات كثيرة مدارها العاطفة. فيا ترى هل أصبحت العاطفة اليوم عاصفة هوجاء تأتي على الأخضر واليابس؟ هل ما يجري اليوم في العالم من تشدد وغلو وتساهل وإسفاف سببه انحراف العاطفة؟ إذن هل نستطيع أن نقول أن الانحراف العاطفي وصل لمرحلة الخطر عند البعض من الناس؟ هل أصبحت العاطفة نقمة أم أنها نعمة تحتاج لتوجيه ووعي؟ وإذا كان الأمر كذلك فأين دور التربويين والمثقفين؟ وهل حقا أن الكثير من الآباء والأمهات يفتقدون العاطفة كما يتهمهم بذلك الأبناء والبنات؟ ولماذا يترك الحبل على الغارب لوسائل الإعلام لتتلاعب بالعواطف والمشاعر وتهيجها وعلى مرأى من كل المعنيين والعقلاء دون رقابة أو مساءلة؟ هل هناك غفلة أو تغافل عن خطورة هذا الموضوع وأهميته؟ لعل كل هذه التساؤلات تعطينا إشارة إلى أهمية هذا الموضوع، بركان العواطف. رابعا، قد يقول قائل: لماذا هذا الاسم بركان العواطف؟ فأقول: العواطف سلاح ذو حدين، وعجيب أن نجمع بين هاتين الكلمتين، عواطف وسلاح، عواطف وسلاح، لكن الواقع فرض ذلك. فمتى تحركت العواطف باتزان وتعقل، تدفقت في قنوات الخير والفضيلة، وأصبحت مادة صالحة لبناء حصون الأخلاق والقيم والمجتمعات، وأصبحت أيضا مصدر سعادة واستقرار، استقرار نفسي للفرد وللأسرة وللمجتمع. أما إذا تحركت العواطف في شكل فوضوي أصبحت كالبركان الثائر، وتفجر هذا البركان في كل اتجاه، وتجاوز الحدود والضوابط، ودمر كل شيء أتى عليه. وهكذا من أعرض عن حب الخالق ابتلاه الله تعالى بحب المخلوقين وذلهم. من أعرض عن حب الخالق ابتلاه الله تعالى بحب المخلوقين والذل لهم حقيقة. فمن أعرض عن الله ابتلاه الله تعالى بالاشتغال بمحبوبه في الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وحال هؤلاء صوره ذلك الشاعر بقوله: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند الفراق، وتسخن عينه عند التلاقي. هذه رسالة من فتاة أيضا تقول فيها: فقد سمعت والله بأن واحدة سجدت لمن أحبت طالبة رضاها، والأخرى تبيع دينها ودنياها من أجل فتاة فتقول لها من الكلام ما قد يخرجها من الملة، فتقول: والعياذ بالله، إن كان حبك كفرا ذكرت أنه أجمل كفر، وإن كان حبك معصية كما تقول فما ألذها من معصية، والأخرى تقول: إن كان رضاؤك علي كفرا أو طريقا إلى الكفر ذكرت أنها كفرت والعياذ بالله، وأخرى تسقط مغشيا عليها من فرط البكاء والحزن، ومنهن من تردد أشعارا يستحي الإنسان منا من قولها، إلى آخر رسالتها المليئة بالعجائب والغرائب. إنها رسائل مخيفة، أقوال خطيرة، عواطف ملتهبة، مشاعر محترقة، تنبه العقلاء، تذكر الآباء، توقظ المعلمين والمعلمات والمربين والمربيات والآباء والأمهات أن انفجار بركان العواطف أمر خطير جدا لا ينبغي إهماله أو الغفلة عنه. وأنا على يقين أن مثل هؤلاء الفتيات التي يرددن مثل هذه الكلمات لا يقصدن الشرك بالله أو حتى تقدم أحد على محبة الله، ولكن قائلة مثل هذا القول هي على خطر عظيم، فأخشى والله عليها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، والعياذ بالله، كما في الصحيحين. أجزم أنهن لو رجعن مرة أخرى لقراءة ما كتبنا أو رددنا أو قلنا وفكرنا بما قلنا وعرضناه على الدين والإيمان والعقل لاستنكرن ذلك بأنفسهن، ولعلي أقف عند هذا الحد في عرض الأمثلة، فهي لا تنتهي، فالرسائل كثيرة والمواقف غريبة، وأستحي يعلم الله من ذكر كثير مما وصلني، ولعل ما ذكرته يكفي لتشخيص الداء الذي نعيشه اليوم. فانفجار بركان العواطف والمشاعر وبشكل فوضوي أحرق القلوب ومزق النفوس. انفجر بركان العواطف فأتى على الأخضر واليابس كما تسمعون وتشاهدون، فقضايا العشق والغرام والمعاكسات والإعجاب والتعلق والزنا أعزكم الله واللواط والعادة السرية وغيرها كلها مبنية على انحراف العاطفة. كما أن أيضا كما أن الغلو والتطرف والتكفير صور أخرى لانفجار بركان العواطف والحماس للدين، لكنه انحراف على الجهة الأخرى المعاكسة تماما. فانحراف العاطفة الدينية بين الغالي والجافي خطير جدا، له آثاره المدمرة على المجتمعات وعلى فساد المعتقدات. أرجو أن نتنبه لهذا. العاطفة الدينية، المغالاة، الغلو في العاطفة الدينية والحماس للدين دون ضوابط، دون أصول شرعية، لا شك أنه خطير جدا، له آثار عظيمة حتى على فساد المعتقدات، كما في التشدد والتكفير، وكما في الغلو في الأولياء وآل البيت وغير ذلك مما هو واقع ومحسوس. إذن فالقضية بلا شك خطيرة وخطيرة جدا، ولا أحد يستطيع مثلا أن ينكر شعيرة الجهاد في سبيل الله وتعلق القلوب بها، أو حب آل البيت، أو حب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حب الأولياء والصالحين، أو حب الأخ لأخيه في الله أو الأخت لأختها في الله. فهذه كلها أصول عظيمة في باب الولاء والبراء، باب من أعظم أبواب العقيدة الصحيحة، لكن لها ضوابط، لها شروط، لها قواعد. لكن المشكلة إذا كان هذا البركان يفور ويغلي دون علم ووعي كما هو المشاهد اليوم في الساحة العربية والإسلامية، وللأسف بركان من العواطف يغلي دون علم دون وعي. فالعاطفة إذا فقدت مسارها الصحيح وفقدت أسباب الاتزان، بل وهيجت من قبل بعض وسائل الإعلام أو حتى من قبل لصوص الأعراض والذئاب البشرية، أو حتى هيجت من قبل بعض الرموز أو المنابر الدعوية أو الثقافية والإعلامية، انفجرت بشكل فوضوي واندفاع غريب كالبركان الثائر. ولذلك لعلكم تسمحون لي أن أتحدث ولو باختصار، مع أن القضية مهمة وخطيرة جدا، عن العاطفة الدينية بين الغالي والجافي. قد يقول قائل: حتى العاطفة أدخلتموها في الدين؟ حتى العاطفة دخلت في الدين؟ ما دخل العاطفة بالدين؟ فأقول: هذا الفهم القاصر والضيق هو سبب المشكلة التي نعيشها اليوم. أرجو أن لا تتعجلوا علي، اسمعوا وجهة نظري لعلي أكون مصيبا فيها. فأنا أقول: لا يمكن أن يقوم الدين في قلب دون محبة، لا يمكن أن يقوم الدين الصحيح في قلب دون محبة. والمحبة ركن من أركان العبادة، والعبادة هي توحيد الألوهية أو توحيد العبادة كما يسمى. والعبادة لها ركنان عظيمان مهمان لا تقوم العبادة إلا بهما، يغفل كثير من الناس عنهما. لا يمكن أن يسمى العبد عبدا إلا إذا توفر فيه هذان الركنان. وكثير منا يردد أن خلقنا للعبادة، ويرددون قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هل مفهوم العبادة واضح جلي لديهم؟ هل يعرفون حقا ما معنى العبادة؟ هل يعرفون تعريفها؟ هل يعرفون شروطها؟ ما هي أركانها؟ ما هي أنواعها؟ ما الفرق بين الشروط والأركان في العبادة؟ فإن لم تكن العبادة واضحة تماما للمسلم، فإني أتساءل باستغراب كيف سيحقق الهدف الذي خلقه الله تعالى من أجله وهو لا يعلم فعلا ما معنى العبادة، والعبادة قاصرة بالنسبة لفهمه، فكيف سيقوم بهذه الوظيفة وهو لم يفهمها على حقيقتها؟ وبالأخص ركني العبادة العظيمين اللذين لا يقوم أو لا يمكن أن تقوم العبادة إلا بهما: المحبة والخضوع. غاية الحب مع غاية الذل لله تعالى. لا يمكن أن يسمى العبد عبدا إلا بهما، ويجهلهما كثير من الناس، أي حب العبد لله وخضوعه وذله لله. ويبدو والله أعلم أننا لما غفلنا عن هذا الأصل العظيم المحبة، لما غفلنا عن هذا الأصل العظيم في العقيدة الصحيحة، تأصيل قضية المحبة، وعن تربية أنفسنا وأجيالنا وفلذات أكبادنا على هذا الأصل العظيم كما ينبغي، حصل ما حصل من برود في العاطفة، برود أو حماس، برود أو انفجار. البرود برود في الشعائر، عدم لذة، عدم اللذة في العبادة، عدم اللذة في الصلاة، عدم اللذة والخشوع، وهذا يشكو منه الكثير كما نسمع من أسئلة كثير من الناس. ومن ثم الفوضى العاطفية التي نراها ونسمعها من تفجر بركان العواطف الذي كما أسلفت أتى على الأخضر واليابس. فأكثر المشاكل التي نراها اليوم في واقعنا المعاصر لو تأملناها حقيقة وتدبرها المربون والعالمون وغصنا في أعماقها لوجدنا أن سببها الرئيس انحراف العاطفة، انحراف العاطفة بأحد الشقين، الانحراف في الشهوات أو الانحراف في الشبهات، الحماس والغلو في الدين أو الإفراط والتفريط في الدين. فقد تأملت في كثير من الأحداث التي تنسب اليوم لدين الإسلام وللأسف، سواء كانت في جانب التدمير والتفجير وقد تسمى جهادا، أو في جانب الخرافات والتشدد، أو جانب الخرافات والتمتمات ويسمونها تصوفا، أو في جانب الغلو في حب آل البيت ويسمونه تشيعا، أو في جانب التساهل والتفريط كالعشق والغرام والمعاكسات وغير ذلك ويسمونه انفتاحا وحضارة. تأملت في هذه الجوانب وغيرها من مجريات الأحداث الراهنة، وقد تعجبون إن قلت لكم يبدو والله أعلم أن السبب الرئيس هو ما يسمى بالعاطفة. فكل نفس، بل كل نفس فطرت على الحب والبغض، كل نفس إنسانية فطرت على الحب والبغض، فهي مليئة بعواطف جياشة ووجدان ينبض بحرارة الحب، وخاصة الحب للدين والغير عليه، ولا غرابة، فدين الإسلام دين حب وسلام يحرك القلب بالشوق والرغبة قبل الصوت والرهبة. وكل شرائع الإسلام، كل شرائع الإسلام التي كلفنا بها نحن كمسلمين تنبض فيها حرارة الإيمان، تحرك النفس والمشاعر والوجدان. وقد نجح دعاة الإسلام بإذكاء العاطفة الدينية وتحريكها في كثير من بلاد الإسلام، لكن كثيرا منهم أيضا غفل أو فشل عن توجيه هذه العاطفة توجيها صحيحا مشبعا للعقل والقلب معا، كافلا للدنيا والآخرة معا، ملبيا لحاجات الروح والجسد معا. إذا لعله اتضح لكم ارتباط هذا الموضوع بأصل عقيدة التوحيد. فأي عاطفة، اسمعوها مني جيدا وتنبهوا لها، أي عاطفة لا تستند على أصول الإسلام الصحيحة ولا تستقي من النبع الصافي فليس لها عند الله وزن مهما بلغت. فقوة العاطفة الدينية وصدقها ليس عذرا للتخبط والخلط، ولا للقول على الله بالهوى والرأي، ولا للاحتجاج بالأحاديث الواهنة والموضوعة، ولا لفتح باب الفتنة والتأويل الباطل لنصوص الشرع. فتأملوا هذه العاطفة التي يظن الكثير من الناس أن أمرها يسير، قد تكون بركانا ثائرا يدمر كل شيء، وبعيدا عن الإسفاف والمجون والإفراط والتفريط، بعيدا عن الحماس والغلو وفلسفة التشيع وخرافات وبدع الصوفية. كان هذا الموضوع لعله أن يعطي إشارة فقط لكل العقلاء والنبلاء أن معظم النار من مستصغر الشرر. أرجو أن نتنبه لهذا الموضوع، أرجو أن تكونوا قد فهمتم العمق الذي أريده حقيقة في هذا الموضوع وأهمية هذا الموضوع فعلا لو تأملنا وتدبرنا الأحوال من حولنا. وقد تسألون ما أسباب انحراف العاطفة إذن؟ فأقول أولا من أهم أسباب انحراف العاطفة الغفلة عن تصحيح وتأصيل عقيدة الحب والبغض. الغفلة ألغي وللأسف باب اسمه باب الولاء والبراء في بعض كتب المناهج والتعليم، نحن بأمس الحاجة لتقرير هذا الباب في مثل هذا الزمن، لكننا أيضا بأمس الحاجة إلى أن نفهم هذا الباب فهما حقيقيا كما أراده الله عز وجل، وبحاجة إلى معلمين ومربين يعطون ويدرسون هذا الباب من خلال فهم عميق لما أراده الله عز وجل في هذا الباب. نحن بأمس الحاجة إلى أن نؤصل عقيدة المحبة، محبة الله عز وجل كيف تكون في نفوسنا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون حقيقة في نفوسنا، محبة الناس الأخ لأخيه كيف تكون وما هي ضوابطها. لا يمكن أن يطلق العنان للقلب هكذا كيفما يحب كيفما شاء ويبغض كيفما شاء، لا أبدا. هذا الإسلام جاء ليضبط هذه العاطفة بهذه الصورة. إذن فالغفلة عن تأصيل عقيدة المحبة والبغض والخلط بين مفهوم الحب والهوى، الحب في الله وحب الهوى والنفس، خلط عجيب كما سيأتي في أحد عناصر أو محاور هذا اللقاء. ثانيا من الأسباب الجهل بالمصارف الشرعية للعاطفة. ثالثا البيت وكثرة المشاكل الأسرية وغلبة الطبع من جفاء وقسوة في التعامل، فبعض البيوت تعيش جفاء، بعض الآباء لا يمكن أبدا أن يخرج كلمة أو تعامل فيه رفق ولين أو لمسات حانية لأبنائه. كذلك بعض الأمهات سبحان الله هي أم وامرأة ولكن ربما عندها في قلبها من الجفاء والجفاف والقسوة في التعامل مع الأبناء والبنات، مما ربما يخرج لنا جيل لديه فراغ عاطفي كبير كما سيأتي. رابعا الفراغ العاطفي. الفراغ العاطفي من أهم أسباب انحراف العاطفة عن مسارها واتزانها. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوافق قلبا خاليا فتمكنا. خامسا غياب العقل والشرع، لأننا وللأسف بعض الأحيان نربي أنفسنا أو نربي الناس على العاطفة. نعم قد نتكلم عن موضوع عاطفي نثير فيه النفوس، قد يتحدث خطيب الجمعة عن موضوع عاطفي يثير فيه النفوس إثارة للناس ويحرك القلوب والوجدان، لكن يترك الناس دون علاج عملي لهذه المشكلة أثارها في نفوسهم. والناس اليوم للأسف يفرحون كل الفرح بذلك الخطيب الذي يهيج المشاعر ويثير براكن العواطف في نفوسهم ليطفئ شيء من الحماس والرغبة من واقع العالم الإسلامي الذي نراه ونسمعه للأسف، فيفرحون. لكن ماذا سيعملون بعد هذا الكلام؟ فقط تنفيس لهذه المشاعر المكبوتة بمجرد أن ذكر ذلك الخطيب تلك الكلمات النارية فتنفس السامعون والمصلون السعداء وأنسوا بذلك الكلام، ثم خرج كل منهم وربما بعد ساعة جلسوا على مآدب الصحون والطعام واللحوم فنسوا كل ما ذكر، خلاص انتهى الأمر، عالجنا مشاكلنا في مجتمعنا العالم في مجتمعنا أو في عالمنا الإسلامي. فغياب العقل والشرع من أعظم أسباب انحراف العاطفة. أنا أقول هناك شيء اسمه وسيأتي هذا المحاور الثلاثة فعلا للإنسان في تفكير واتزان التفكير: العقل والإيمان والعاطفة. لا ليس معنى ذلك أن ننكر قضية العاطفة وتحريكها لدى الناس، لا، هذا أمر مطلوب، وديننا بفضل الله تعالى كله قائم على المشاعر والوجدان، ولو تأملتم في كل الأركان لوجدتم هذا الأصل موجود. لكن أيضا تحريك هذه المشاعر وهذه العاطفة ضوابطها بالعقل والإيمان، وهذا هي الهندسة الفكرية الهندسة الإيمانية التي نتمنى أن يتربى عليها المربون والدعاة والآباء والأمهات وخطباء الجمعة وغيرهم الهندسة الإيمانية كيف تكون في علاج الناس وتوجيه الناس ليس فقط بالعاطفة إنما بالعاطفة والعقل والإيمان. سادسا من الأسباب الإثارة من قبل وسائل الإعلام، من قبل بعض الكتاب، من قبل بعض الأقلام، الإغراق في أفلام ومسلسلات وأغان وروايات الحب والعشق والغرام سببت انحراف وانفجار لدى البعض من الشباب والفتيات في قضية العاطفة. سابعا من انحراف العاطفة ومن أسباب انحراف العاطفة التقليد والشعور بالنقص ومسايرة الآخرين، فقد كثرت ظاهرة الإمعة، كثرت الشخصية الإسفنجية وللأسف بين الشباب والفتيات، شخصية إسفنجية تمتص كل شيء، كل شيء تسمعه وكل شيء تراه وكل شيء تقرأه تمتصه امتصاصا دون أن يكون هناك فلترة، ما هو الصواب فأقبله وما هو الخطأ فأرده، شخصية إمعه، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أساءت، تركض خلف الشباب أصحابها وأقرانها دون أن تفكر إما في الشهوات أو في الشبهات، وهذه مشكلة كبيرة. فالتقليد والشعور بالنقص ومسايرة الآخرين من أكبر أسباب انحراف العاطفة ببعض النفوس، ليس لديها استقرار ولا رأي ولا قرار، بل تمتص كل شيء ويؤثر فيها كل شيء. اسأل نفسك، هل أنت منهم؟ هل أنت من هؤلاء؟ هل يؤثر فيك كل ما يقال دون أن تعرضه على العقل والإيمان وتفكر فيه؟ وهل يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هو صواب أم خطأ؟ ثامنا من أسباب انحراف العاطفة وضع العقبات والسدود أمام المصرف الشرعي للشهوة وهو الزواج، حتى ارتفعت أرقام العنوسة من الجنسين في العالم العربي، وأصبحت العنوسة مشكلة خطيرة في حياة الشباب من الجنسين. تاسعا من أسباب انحراف العاطفة الخلط وعدم الوضوح في مفهوم الحرية وضعف الرقابة الأسرية. إذن هذه تسع أسباب لانحراف العاطفة. أما العلاج والمتنفس الصحي للعاطفة فلعلنا نأتي على ذكر الأسباب سببا سببا، ونذكر عند كل سبب ولو باختصار شيئا من العلاج. فالتربية على تصحيح وتأصيل عقيدة المحبة أول نقاط العلاج. هل يعيد المربون أوراقهم مرة أخرى؟ هل يتنبه الآباء والأمهات إلى أهمية فعلا تربية الأبناء والبنات على هذا الأصل العظيم، أصل المحبة في الله؟ متى سمعتم يوم من الأيام من يناقش هذا الموضوع؟ كيف نحب الله؟ كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون الأخوة في الله؟ كيف نحب الدين؟ هذه مواضيع وأمور تحتاج منا لتأصيل. ما هو مفهوم الولاء والبراء؟ كيف يكون فعلا الولاء للمؤمنين، وكيف يكون البراء من غير المسلمين من الكفار والمشركين بالضوابط الشرعية التي فعلا جاءت بها النصوص من الكتاب والسنة؟ إذن التربية على تصحيح وتأصيل عقيدة المحبة، عقيدة الحب والبغض. وابن القيم رحمه الله قسم المحبة إلى قسمين، قال محبة نافعة ومحبة ضارة، وقال فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته. ثم قال والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله، ومحبة ما يبغضه الله، ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله أو تنقصها. فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق. فمحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران تبع لها، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن فمحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة. متى كان في القلب حب لله توجه القلب لله، وحرص على ما يرضي الله، وحرص أن يتعلم كيف يحب الله حقا، وحرص على أن يعرف الله حقا. وكيف يعرف الله؟ حتى يحب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى آية المحنة، تسمى آية المحنة وتسمى آية المحبة. لماذا آية المحنة؟ لأنهم ادعوا المحبة، ادعوا حب الله، فجاءت هذه الآية تمتحنهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما يكفي مجرد الادعاء، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحب الأولياء، نحب آل البيت، تعالوا. هذه الادعاءات تحتاج إلى أدلة، تحتاج إلى اتباع، والاتباع هو الدليل الصادق على المحبة الحقيقية لله عز وجل. ولا يكفي مجرد الاتباع، وويل للشجي من الخلي كما يقال. فالشجي من هو؟ ذلك الذي امتلأ قلبه بالأشجان ومحبة الرحمن، والخلي من قلبه خال، فهذا لا يعلم حقيقة ما يعانيه ذاك. وكيف لا نحب الله؟ كيف لا نحب الله وما من نعمة في الوجود إلا وربنا مستيها؟ سبحان الله، مساكين أولئك الذين لا يعرفون طريق محبة الله، مساكين أولئك الذين خلت قلوبهم من حب الله محبة حقيقية. كيف لا نحب الله الذي يرفع البأساء ويكشف الضراء؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كيف لا نحب الله وهو الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا؟ كيف لا نحبه جل جلاله وهو ستير يحب الستر وعفو يحب العفو؟ كيف لا نحب الله والقلب بيت الرب؟ متى كان في القلب غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، فهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى، لا يرضى بمصاحبة ومزاحمة أصنام الهوى. كم من أصنام الهوى التي تتربع على قلوبنا إخوة الإيمان اليوم، كم هي أصنام الهوى التي تتربع على قلوبنا وحلت واحتلت القلب، فربما لم يعد في القلب حب لله كما ينبغي. هذه كلمات مختصرة في تأصيل أصل المحبة الصادقة التي يجب أن نتربى عليها. ووالله متى كان في قلوب الشباب والفتيات حب حقيقي لله، ومتى تربت الأجيال على الحب الحقيقي لله، رأينا كيف يكون حال الأمة، وكيف تتوجه الأمة حقيقة إلى الله تعالى. كيف يكون الحب في الله بين الإخوة والأخوات؟ كيف يكون الحب لله حقا في كل أمورنا في أصولها وفروعها؟ إذن فالمحبة التي نعنيها لا إفراط كما عند بعض الفرق والمذاهب الذين وصلوا لدرجة العشق والوله والخرافات والتمتمات، ولا تفريط أيضا أو جفاء في غرس محبة الله في القلوب، ومن ثم فوضى المحبة وانفجارها دون ضوابط للمخلوقين والضعفاء بدل الخالق، أو برود العبادة والفتور فيها دون لذة أو خشوع. وهذه كلها أمراض نشكو منها اليوم للأسف. وأصبح البعض من الناس ربما لا يتحدث عن حقيقة محبة الله والحب في الله والعاطفة فعلا الدينية كيف تكون، خشية أن يتهم أنه من الصوفية. وقد تعرض علماؤنا وسلفنا رضوان الله تعالى عليهم لهذا الباب وهذه الجوانب بشكل عجيب. ومن تأمل في كتب العقيدة وأبواب العقيدة وجد هذا الجانب. لا يمكن أن يكون الإيمان إلا بمثل هذه المشاعر وبأصل عقيدة المحبة لله عز وجل. فكانت أصول العقيدة وأبواب العقيدة موجودة، لكن يا ترى لماذا لم يكن العلماء رحمة الله تعالى عليهم يتحدثون ويفصلون في هذا الجانب؟ إنما هي مجرد أبواب وأصول ومتون موجودة في كتب العقائد، لماذا لم يفصلوها ويدققوا في معانيها بمثل هذا الأمر؟ لأن الإيمان كان حيا في نفوسهم، كان الناس بحاجة إلى تأكيد على الأصول. أما الإيمان فكان موجود في النفوس، حي بين الناس يتعاملون فيه، كان في قلوبهم حقا معنى الإيمان وحقيقة الإيمان. فلما تغيرت الأحوال وتغير الزمان وضعف الإيمان في كثير من القلوب، احتاج الإنسان واحتاج الناس اليوم إلى تأكيد هذه المعاني، إلى تأصيلها، إلى بيان حقيقة المحبة الحقيقية. لا يمكن أن تعيش القلوب بدون حب ودون ومحبة. فتخلى البعض ربما حتى من أهل العلم أن يتحدث عن هذا الجانب، خشية أن يتهم أنه من الصوفية أو غير ذلك. لا، بل جمال وروعة الإسلام في ديننا يعتمد على هذا الأصل العظيم، أصل حقيقة المحبة وعقيدة المحبة التي غفلنا عنها كثيرا اليوم للأسف. من المهم جدا إخوة الإيمان أن نعلم أنه لا يمكن أن يعالج الحب الفاسد في قلب أي إنسان إلا بالحب الصالح. إذا وجدت إنسانا تعلق قلبه بمخلوق، تعلق قلبه بولي أو بمخلوق أيا كان، عاشق عشق وغرام أو غير ذلك، لا تتصور أنه بمجرد الوعظ أو النصح أو التذكير أن تقلع هذا التعلق في قلبه لهذا المخلوق. لا شك أن لهذا أثر، لكنه قد يكون أثرا وقتيا، لكن عليك أن تغرس حب من نوع آخر، الحب الصالح. عليك أن تغرس الحب الصالح مكان الحب الفاسد، فإذا غرست ذلك سيعرف كيف يعيش ويتحرك هذا القلب. ولذلك فأقول إلى كل قلب مأسور، إلى كل نفس عاشقة، اسمعوها باختصار: املأوا القلوب بحب الله، املأوا القلب بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، املأوا القلب بحب الله تهن عليكم المصائب وتصغر الدنيا في أعينكم، تشعرون بحقيقة السعادة والرضا. فالحب الفاسد إنما ينصرف عن القلب بالحب الصالح، والقرآن شفاء لما في الصدور. فمن أراد الشفاء من هذا البلاء من العشق والتعلق والإعجاب ومن أسر القلب للمخلوق، فعليه أن يحب الخالق بصدق. فمن أحب الله تعالى بصدق سيجد أثر ذلك، وسيعلم كيف يعيش سعادة الدارين. فمن أحق بالحب من الله؟ ومن أحق بالحمد والشكر من الله؟ أليس هو الرحمن الرحيم جل وعلا؟ فلنحب الله تعالى إذن من قلوبنا، ولتمتلئ قلوبنا بخشية الله تعالى ومحبته، لنذوق سعادة حقيقية في الدنيا والآخرة. النقطة الثانية من نقاط العلاج لانحراف العاطفة: التركيز على إظهار وإشهار المصارف الشرعية للعاطفة. نعم، هناك مصارف شرعية. الله عز وجل لما جعل في النفس البشرية هذه المحبة وهذه العواطف وجعلها جبلة وفطرة، ما تركها هكذا، بل جعل لها مصارف شرعية. فلما غابت هذه المصارف الشرعية اليوم عن كثير من الناس، من الشباب والفتيات وغيرهم من الناس، ماذا حصل؟ انفجرت براكين العواطف في طريق أو في طرق أخرى. المصارف الشرعية للعاطفة مثل محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الأبوين، محبة الأخ لأخيه والأخت لأختها في الله، محبة الولد، محبة الزوج، محبة الدين. كل هذه أنواع من أنواع المحاب. متى يوم من الأيام سمعنا عن أحد يذكر فيها أو يوجه الأجيال لها؟ متى يوم من الأيام سمعنا فعلا من المعلمين والمربين والمربيات من يقف في الفصل الدراسي لينبه الطلاب والطالبات إلى حقيقة هذه المصارف الشرعية للمحبة، بدل أن تغلق هذه المصارف وتوجه إلى مصرف واحد، وللأسف كما تعمل بعض وسائل الإعلام اليوم، فتغلق كل هذه المصارف وتفتح مصرف واحد، هو مصرف العشق والحب والغرام للرجل الأجنبي. يا ليته أيضا كان للزوج بالحلال أو للزوجة بالحلال، إنما للرجل الأجنبي. فأغلقت جميع المصارف الشرعية، ثم فتح مصرفا واحدا، فلا عجب أن يأتي هذا المصرف وتنصرف العاطفة كالبركان الثائر، تتفجر في هذا الطريق، لأنه لم يجد إلا هذا الطريق الواحد. كالسيل العرمرمي إذا أغلقت دونه ووضعت دونه الحواجز ولم يفتح له إلا مصرف واحد، كيف سيكون الحال؟ سيأتي على كل ما أمامهم. فهذا حقا ما حصل لما أغلقت المصارف الشرعية، لم يتبنى أحد التذكير بها. لم نرى يوم من الأيام وسيلة من وسائل الإعلام فعلا يقوم برنامج تلفزيوني أو مسلسل تلفزيوني أو غير ذلك يقوم على قضية تأصيل محبة الزوج لزوجه أو محبة الولد لوالديه. متى يوم من الأيام أتحدى واحد يأتيني بمسلسل جاء فعلا ليؤكد على محبة الوالدين أو محبة الزوج لزوجه؟ على العكس تماما، إذا من يفتح المصارف الشرعية الصحيحة للعاطفة؟ من يؤكد عليها؟ من يذكر بها كل حين؟ أين وسائل الإعلام؟ أين مناهج التعليم؟ أين الآباء والأمهات؟ أين المعلمون والمعلمات؟ أين هؤلاء عن التوجيه الحقيقي والفاعل لهذه المصارف؟ أتمنى والله، بل هو نداء لكل وسائل الإعلام بأنواعها، بل المدارس ودور التربية والتحفيظ والنوادي والمراكز، عقد البرامج المتنوعة التي تعتني بقضية المحبة وتأصيلها بأنواعها في نفوس الأجيال والمراهقين والمراهقات اليوم، وتوجيه الشباب من الجنسين فعلا إلى المصارف الحقيقية للعاطفة. ثالثا، من العلاج لانحراف العاطفة دور الأبوين في الإشباع العاطفي، دور الأبوين في الإشباع العاطفي في حياة الفتيات والشباب. فالحب والمصارحة وحسن الرعاية والكلمة الطيبة الحانية وفن التعامل لها أثر عميق وجميل، خاصة في فترة المراهقة كما يقال. فإن عدمت ربما لجأ البعض منهم في تعويضه إلى سلوكيات منحرفة، فكلمات الغزل والثناء والحب والغرام صادفت قلبا خاليا فتمكنت منه. إذن الحرمان العاطفي، كلمة رنانة انتبهوا لها، الحرمان العاطفي سبب رئيس في الانحراف والفساد. أكدت الدراسات الاجتماعية أن الحرمان العاطفي سبب للانحراف وفساد الكثير من الشباب والفتيات. وعكس ذلك أيضا الإفراط في الدلال والتربية العاطفية، الدلع الزائد كما يقال، أيضا لها آثار عكسية وخيمة، والحل في الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. الأمر الرابع في علاج انحراف العاطفة معالجة الفراغ، والفراغ أنواع، هناك فراغ زمني، وهناك فراغ عاطفي، وهناك فراغ روحي أو إيماني. وما جاء الفراغ الزمني إلا بسبب الفراغ الروحي، قلوب خاوية. لو كان في هذه القلوب فعلا حب حقيقي لله لعرفت الهدف الذي خلقها الله تعالى من أجله، ولتوجهت لله تعالى في كليتها، بل بدقائقها ولحظاتها. وهذه الأنواع الثلاثة هي من أكبر أسباب الوقوع بمثل هذه المشاكل، والحل في الحرص على ملء هذه الفراغات. فمثلا الفراغ الروحي بالتربية على الإيمان الصادق، وزرع محبة الله حقا، وزرع الخوف والمراقبة لله عز وجل في نفوس الأجيال. أما الفراغ العاطفي بإشعارهم بالعطف والرحمة والحنان، وفهم نفسياتهم وإشباع عواطفهم بالحب والتقدير واللمسات التربوية الجميلة الرائعة بين الأبناء والآباء، بل حتى والمعلمين والتلاميذ. أما فراغ الأوقات أو الفراغ الزمني فيملأ بالنشاطات النافعة، بتنمية المهارات وتطوير القدرات، ممارسة الهوايات، القراءة، الكتابة، الحفظ، البرامج الترفيهية المفيدة وغيرها. النقطة الخامسة من العلاج، لا بد من التنبه جيدا لثالوث التفكير كما أسلفت. ثالوث التفكير اكتبوه، تنبهوا له، العقل الإيمان العاطفة، العقل الإيمان العاطفة، فهو يكمل بعضه بعضا، مهم هذا الثالوث، مهم للتربية، مهم للتفكير عند الإنسان، مهم لبناء الشخصية المتزنة. من الخطأ أن يعتاد الكثير منا في معالجة مشاكله اليومية أو التي ترد عليه بالعاطفة فقط، بل لا بد أن نؤكد لأجيالنا وشبابنا وأولادنا وتلامذتنا أن ثالوث التفكير هام وضروري للتوازن في شخصية أي إنسان، خاصة عندما تواجهه مشكلة في الحياة أو أي مشروع مستقبلي كالزواج مثلا. فإن كان المشروع عاطفيا فيحتاج أن أستحضر بشكل أكبر الإيمان والعقل، وإن كان المشروع إيمانيا فيحتاج أن أستحضر بشكل أكثر العقل والعاطفة، وهكذا. فهي معادلة، أسميها إن صحت التسمية، معادلة الاستقرار في الحياة، معادلة استقرار النفس في الحياة بثالوث التفكير. وإلا فالعاطفة لوحدها عاصفة، العاطفة لوحدها عاصفة هوجاء. ثم لا بد من التأكيد على مجاهدة الأفكار والخواطر الرديئة، وعدم الاستغراق في عالم الأحلام والخيالات التي تثيرها وتنسج خيوطها وسائل الإعلام والمسلسلات والأفلام. بعض الشباب اليوم يعيش في عالم آخر، كأنه في كوكب آخر تماما، والله يا إخوة في الأسبوع الماضي كنا نقابل في الكلية عندنا المقابلات الشخصية، نسأل أسئلة عامة للشباب، ثقافة بسيطة عامة، عدد ثلاث وزراء من وزراء المملكة، من هو وزير كذا، ماذا تعرف عن بلدي كذا، ماذا تعرف عن مؤسس المملكة، أسئلة بسيطة جدا، بل عن حتى عن بعض الشخصيات الموجودة الآن. فلا يجيب الكثير من الشباب، وللأسف كأنه يعيش في عالم آخر. تسأله عن بعض القضايا في الإعلام وغيره، يا سلام سبحان الله، حاضر الذهن في الإعلام والرياضة. فهل شبابنا مغيبون حقا؟ هل الشباب من الجنسين مغيب كأنه يعيش في عالم آخر تماما، لا يهمه واقعه ولا زمانه ولا وطنه ولا بلده ولا ما يجري فيه؟ هذه مصيبة. أيضا من العلاج التوجيه والمناصحة، بل والمبادرة والمشاركة لوسائل الإعلام في تصحيح واقع وسائل الإعلام. لا يكفي النقد، لا يكفي فقط أن نلوم وسائل الإعلام ونتركها لوحدها. كل من له قدرة، كل من وهبه الله تعالى موهبة أو قدرة أو وجاهة أو دخول أو تشجيع لتصحيح واقع الإعلام اليوم فلا يتردد. والله يا إخوة رسالة منك، رسالة صادقة لأي مشارك في الإعلام أو لأي صاحب قناة، كلمات طيبة بحكمة وموعظة ربما يكون لها أثر. فلا بد إذن من المشاركة الإيجابية في تصحيح واقع وسائل الإعلام، لأن هي التي اليوم لها دور كبير في توجيه الكثير من الناس وتغيير عقولهم وتغيير المجتمعات إلى أمور كثيرة جدا نراها ونعيشها واقعا ملموسا في حياتنا. فأين برامج القنوات من التوجيه الحقيقي كما ذكرت قبل قليل، المصارف الصحيحة للعاطفة؟ هل سمعنا عن برنامج أو مسلسل يتحدث عن قضية البر بالآباء والأمهات، أو حب الوالدين، أو حب الأبناء، أو حب الزوج أو زوجه، أو يؤكد على محبة الله عز وجل، أو كيف يكون الحب والبغض في الله؟ هل يتحرك المالكون والقائمون والمعدون والمخرجون والموهوبون في القنوات لمثل هذه البرامج؟ أتمنى والله، وهي رسالة أرجو أن تصل. على الأقل يكن دوركم أنتم أيها الإخوة السامعون والسامعات إيصال هذه الرسالة لأهلها. ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. سابعا من وسائل العلاج تربية الأبناء على تمييز الصحيح من السقيم، وهذا أمر مهم. فليس كل ما يرى صوابا، ليس كل ما يقال يسمع، ولا كل ما يسمع يقال. يجب أن نغرس في نفوسهم أنه كمسلم له شخصيته المتميزة، وأن التقليد لكل شيء انهزام وضعف. يجب أن نؤكد وأن نقول لهم إن أسر القلب أعظم من أسر البدن. شخص مسجون، لو سجن ابنك في السجن خلف القضبان لندمت وبكيت وتأثرت وسعيت بكل ما أوتيت من قوة لفك أسره، والمسكين مأسور القلب يؤسر قلبه فلا تتحرك، ولا يهمك هذا الأمر. أسر القلب وربي أعظم من أسر البدن، استعباد القلب أعظم من استعباد البدن. وكما يقال السجين من سجن قلبه، فإذا كان القلب الذي هو ملك الأعضاء مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل وهذا هو الأسر المحض. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وحب من يحبه. ثامنا من وسائل العلاج غرس مبدأ مراقبة الله، تنمية الوازع الديني كما يقال. فاعلم أن الله يراك، كلمة جميلة كان السلف يغرسونها في نفوس أبنائهم. كان الرجل يقول لابنه يا بني اعلم أن الله يراك، فكانت هذه الكلمة كفيلة بأن تفعل فعلها في قلوب الشباب، إن الله يراك، لا تخاف مني ولا من الناس ولا من البشر ولا من المخلوقين، خف من الله، ومن كان بالله أعرف كان لله أخوف. يا بني اعلم أن الله معك دائما، ليس بغافل عنك. وهذا يؤكد انكسار القلب بكليته لله عز وجل، وهذا هو الخضوع، الركن الثاني من أركان العبادة. فكأن هذا الدرس قائم على تأصيل وتصحيح وتبيين هذين الركنين العظيمين للعبادة، لنكون عباد لله حقا، لنحقق حقيقة العبودية. ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، لكنها العبودية الحقيقة التي تقوم على حقيقة المحبة وجمالها، وعلى حقيقة الخضوع والانكسار والذل للواحد الأحد جل وعلا وجماله وروعته والأنس والسعادة لما يخلو الإنسان بربه، كيف يكون حاله في خلواته مع الخالق جل وعلا؟ سابعا من عناصر هذا الدرس، وهو أظنه العنصر الأخير، الفرق بين الحب في الله وحب الهوى أو حظ النفس. تأملوا هذا جيدا. أصبح كل من تعلق قلبه بأحد مباشرة ألبسه لبوس الحب في الله. فلان أعجب بفلان أنا أحبك في الله، وفلان أعجبت بفلان أنا أحبك في الله، وأصبح مخلوط يعني خلط مفهوم الحب في الله هكذا نطلق له العنان كيفما شئنا دون أن نعلم ما هي أصول وضوابط الحب في الله. ما الفرق بين الحب في الله وحب الهوى أو حب ما تحبه النفس وحظ النفس؟ كثر الخلط السؤال في هذا. وعلامة الحب في الله، انتبهوا لها، علامة الحب في الله أن تحب المرء لصلاحه وتقواه وليس لماله أو وسامته أو منصبه أو وجاهته أو شهرته، لا، إنما لتقواه وصلاحه. أيضا الحب في الله قائم على التعاون على البر والتقوى وعلى التناصح وعدم المجاملة أو السكوت عن الأخطاء بين المتحابين. أما حب الهوى فعلامته أن يقدم محبوبه ورضاه على حق الله ورضاه، يبذل لمحبوبه أنفس ما يقدر عليه ويبذل لربه، هذا إن بذل، على فتور وعجز وكسل ما استطاع أن يبذله. وربما أوصل هذا الحب، حب الهوى للمخلوق، ربما أوصل والعياذ بالله للشرك بالله، كما كقول المفتون نسأل الله لنا ولكم السلامة، وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، والعياذ بالله. ثالثا من الفوارق بين حب الهوى والحب في الله، الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، يجد العبد به حقيقة حلاوة الإيمان، تجد حلاوة الإيمان حقا، يزيد الإيمان في النفس، لا يضعف الإيمان، إذا ضعف الإيمان تنبه. رابعا الحب في الله لا يرتبط بعواطف شخصية ولا روابط نسبية ولا علائق مادية ولا تمتمات صوفية، ولكنه يعلو ويهبط بمقدار البعد والقرب من الله عز وجل. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، كما قال هود، إنه العمل الصالح هو الميزان، ميزان الحب الحقيقي لله عز وجل والحب في الله العمل الصالح، كما جاء في الحديث القدسي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه الفرائض، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الطريق إلى محبة الله، إلى أن تكسب محبة الله، إلى أن يحبك الله، ليس أن تحب الله، أن يحب المخلوق الخالق، هذا أمر فطري، فقد جبلت النفوس على حب الخالق جل وعلا، لكن أن يحب الخالق المخلوق، أن يحب ملك الملوك جل وعلا ذلك العبد الفقير، الله مالك الملك جل جلاله يحبك أنت يا فلان ذلك العبد الفقير، إن أردت محبة الله لك محبة ملك الملوك فهو بطريقين اثنين، كما أخبر هو جل وعلا في الحديث القدسي، الفرائض أولا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال، هذه ثانيا، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني لا يزال، يزال فعل مضارع مستمر، لا يزال مستمر في الأعمال الصالحة، عبادة، كلمة طيبة، بر بالوالدين، صناعة للحياة يحبها الله عز وجل، أي عمل بر يتقرب به العبد إلى الله عز وجل هذا يحبب الله تعالى له ويقربه من الله حتى أحبه، فإذا أحببته، النتيجة سبحان الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نسأل الله الكريم من فضله.